الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد، فما زلنا في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء وفي باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وتكلمنا في الدرس الماضي على قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وعرفنا أن الآية تدل على إلصاق الشيء بالرؤوس وهو الماء، وأن الصحيح استيعاب الرأس بالمسح. وعرفنا أجزاء الرأس التي تمسح، ونبهنا على بعض الأشياء التي قد تخفى من مواطن المسح، وبما نبهنا عليه من أمور الخفية. من يذكر؟ العظم الناتع ما له؟ ما فوق العظم الناتع من الرأس؟ الأمور الخفية، البياض الذي بين الصدغ وبين الأذن، فالبياض الذي بين الصدغ والأذن من الرأس أو من الوجه؟ من الرأس. لكن البياض الذي بين العذار، العظم الناتئ وما أسفل منه، فالبياض من جملة الوجه، فالعظم الناتئ وما قابله من البياض أو نزل عنه فإنه من جملة الوجه، وما علا عليه فهو من جملة الرأس. كذلك أيضا البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس، البياض الذي بين الأذن والشعر الرأس، فهذا من جملة الرأس ويمسح مع الرأس، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض علماء المالكية، وسبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. فهذه أماكن تمسح مع الرأس ولا يترك مسحها، وليس المسح مختص بمواضع الشعر كما يظن كثير من الناس، بل المسح يكون لجميع الرأس، سواء وجد في ذلك الموضع شعر أو لم يوجد. وعرفنا أن الأذنين أيضا من الرأس وتمسحان مع الرأس. قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، والرأس يمسح وسواء كان مكشوفا أو كان مستورا بالعمامة ونحوها كالقدم، تغسل إذا كانت مكشوفة ويمسح على الخف إذا كان الشخص لابسا للخفين. فهكذا الرأس إذا كان مستورا بالعمامة فإنه يمسح أو تمسح العمامة، وبهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة كما في حديث عمرو بن أمية الضمري، وجاء أيضا في حديث بلال، وفي حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. فالمسح على العمامة مسح ثابت في الأحاديث الصحاح الواردة في الصحيح، ويشرع المسح على العمامة وإن لم يمسح شيئا من الرأس على الصحيح كما دلت على ذلك السنة، وأخذ بهذه السنة الإمام أحمد وأما جمهور الفقهاء فإنهم لا يجوزون الاقتصار على العمامة في المسح ولا يصححون الوضوء بذلك. والسنة مع الإمام أحمد. وهكذا ما أشبه العمامة كخمار المرأة، وكانت أم سلمة تمسح على خمارها كما جاء في مسند أبي شيبة وجاء في الأوسط بن المنذر. فالمرأة في ذلك كالرجل، وأكثر العلماء أيضا يمنعون من ذلك، والمنع من المسعى الخمار أشد من المنع في المسعى العمامة، أعني باعتبار كثرة المانعين. لكن الصواب هو مشروعية ذلك في حق المرأة. وهكذا إذا كان في الرأس حائل غير ملبوس كالحناء فيجوز المسح على هذا الحائل على الصحيح. وأكثر العلماء أيضا يمنعون من المسح على الحناء، إذا كانوا منعوا من المسح على العمامة فكيف يجيزون المسح على الحنة؟ والأظهر جواز ذلك، وقد لبد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه كما في حديث حفصة حين قالت النبي عليه الصلاة والسلام لما حل الناس من العمرة والتحلل، فقال إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر كما جاء في مسلم، أو قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه، وهو شيء يوضع على الرأس، يمسك الرأس من الانتفاش ويمنع دخول الأتربة إلى الشعر وإلى بشرة الرأس. ومعلوم أن من لبد رأسه سوف يمسح على ذلك الشيء الذي وضعه على رأسه. فعلى كل الأظهر هو جواز المسح على الحنة، إذا وضع الشخص الحنة على رأسه واحتاج إلى الوضوء فلا يقال له يجب عليك أن تنزع الحناء كما يقول أكثر العلماء. فالأظهر وجواز المسح، والله تعالى أعلم. والمسح على العمام الأظهر أنه يكون على سبيل الاستيعاب، وهناك من أهل العلم الذهب إلى أن المسح يكون على كور العمامة، أي على موضع التكوير، لكن أظهر أنه على سبيل الاستيعاب، وذلك لأنه بدل من الجنس، بعكس المسح على الخفين لا يكون على سبيل الاستيعاب فإنه بدل من غير الجنس. فالقدم في الوضوء تغسل والخف يمسح، والمسح جنس غير جنس الغسل. فلهذا كان المسح على الخفين لا على سبيل الاستيعاب، وإنما المسح يكون على ظاهر الخفين. أما ما يتعلق بالعمامة فالرأس يمسح والعمامة تمسح، فهو بدل من الجنس، هناك مسح وهناك مسح. والبدل إذا كان من الجنس فيكون مماثلا له، فكما أن الرأس يمسح على سبيل الاستيعاب فهكذا العمامة، إلا ما كان متدليا من ذؤابة العمامة فالذؤاب التي تجاوزت حد الرأس شأن وكشأن الشعر المسترسل المتجاوز لحد الرأس فإنه لا يمسح، وهكذا الذؤاب المسترسل المتجاوزة لحد الرأس فإنها لا تمسح. وهكذا أيضا ما لف على الحنك إن كانت العمامة محنكة فذلك الموضع ليس بموضع مسح لخروجه عن حد الرأس. وأكثر العلماء لا يرون مسح الأذنين مع العمامة، هذا الذي عليه أكثر من تقدم من أهل العلم، باعتبار أن المسح قد انتقل من الرأس إلى العمامة كانتقال الفرض من غسل القدم إلى الخف، فيمسح على البدن ويقتصر على ذلك. والأذنان كما عرفنا من الرأس يأخذان حكم الرأس، وقد انتقل مسح الرأس إلى العمامة فيقتصر على المسح على العمامة، هذا الذي عليه الأكثر. وهناك من رأى المسح على الأذنين، والأظهر ما عليه أكثر العلماء. قال سبحانه: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا آخر فرض من فروض الوضوء، وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت القراءة بالنصب وأرجلكم، وجاءت بالجر وأرجلكم، وجاءت بالرفع وأرجلكم. والرفع قراءة الحسن البصري والأعمش، وهذه القراءات الثلاث بمعنى واحد ولا تختلف، فأرجلكم وأرجلكم وأرجلكم بمعنى واحد، وكلها تدل على أن فرض القدم الغسل لا المسح الخاص. أما قراءة النصب فهي ظاهرة المعنى، فإن أرجلكم معطوفة على أيديكم، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وتكون الآية تدل على أن فرض الأرجل الغسل، وهذه القراءة ليس فيها إشكال. وقراءة الرفع أيضا ليس فيها إشكال، وأرجلكم فإن على نية القطع والابتداء، أي وأرجلكم مغسولة، فأرجلكم مبتدأ ومغسولة خبر مقدر، ولا إشكال في هذه القراءة في قراءة الضم. بقى قراءة الجر وأرجلكم وهي موضع الإشكال. قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر. فقد يفهم من ذلك أن الأرجل تمسح كما تمسح الرؤوس، ويكون وأرجلكم معطوف على رؤوسكم، أي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. قد يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، وأن الأرجل تمسح كما تمسح الرؤوس، أي المسح الخاص. وهذا الفهم غير صحيح، مخالف للسنة والإجماع. أما السنة فهي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يغسل قدميه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع واحد أنه مسح قدميه المكشوفتين. وأما الإجماع فالإجماع منعقد على أن فرض القدمين المكشوفتين الغسل للمسح الخاص، بل هذا الفهم مخالف أيضا للآية، وذلك أن الله عز وجل قال وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، ومعلوم أن المسح الخاص لا يكون إلى الكعبين، المسح يكون إلى الساق ولا يكون إلى الكعبين. ومن تأول الكعب بالموضع البارز على ظهر القدم، موضع معقد الشراك، فقد تأول تأويلا بعيدا، فإن لو كان المراد بذلك هذا الموضع ففي كل قدم حينئذ كعب واحد، لقال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعاب، كما قال سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، لأن في كل يد مرفق واحد، فلما قال إلى الكعبين هذا يدل على أن في كل قدم كعبين. والمسح إلى الكعبين وش المراد به؟ الغسل، فإن الغسل هو الذي يصل إلى ذلك الموضع، أما المسح فإنما يكون على ظهر القدم ولا يكون إلى الكعبين. فتأويل الآية على معنى، أو تأويل الآية على هذا المعنى، وهو أن فرض القدم المسح الخاص مخالف لدلالة الآية ومخالف للسنة ومخالف لإجماع العلماء. وللعلماء توجيهات كثيرة لقراءة الجر، فمن أهل العلم من قال أصل وأرجلكم النصب، وإنما حصل الجر للمجاورة، أي لما جاورت المجرور جرت، وإلا أصلها النصب، وإذا كان أصلها النصب فتكون مغسولة، فأصلها النصب لكن حصل لها الجر باعتبار أنها جاورت المجرور، وقد يحصل الجر باعتبار المجاورة، كما في قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومي إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، بالخفض أليم، وأليم هنا هل هو نعت للعذاب أو نعت لليوم؟ ها، نعت لماذا؟ للعذاب، والعذاب مرفوع ولا مجرور؟ إني أخاف عليكم، نعم منصوب وإلا مجرور، ها، إني أخاف عليكم عذابا، فهو منصوب، والله سبحانه وتعالى قال أليم ولم يقل أليما، مع أن أليم نعت للعذاب، العذاب هو الأليم، أما اليوم ما يقال يوم أليم، وإنما يقال عذاب، عذاب أليم، فأليم هو نعت للعذاب. ولو أجرينا النعت على الأصل لكان أليما، لأنه نعت لعذاب، فلما قال أليم ما هو السبب؟ السبب المجاورة، إن ما قبله مخفوض وهو اليوم، عذاب يوم أليم، فلما جاور المخفوض خفض، وأصله النصب. وهكذا وأرجلكم، قالوا لما جاورت المخفوض خفضت وأصلها النصب. وهكذا مما ينقل عن العرب يقولون هذا جحر ضب خريب بالخفض خريب، مع أن الخراب يكون للضب وإلا للجحر. للجحر هذا جحر، والجحر مرفوع ولا مخفوض؟ مرفوع. جحر نعم ضب خريب، فقالوا الجر باعتبار المجاورة. وجاء عنهم أنهم يقولون خريب على الأصل، أنه نعت للجحر. فهناك من تأول قراءة الجر على هذا المعنى، وهذا التأويل في الحقيقة فيه شيء من الضعف، باعتبار أن الجر بالمجاورة غالبا يكون في النعوت ولا يكون في الأمور المعطوفة وغير ذلك، إلا في الشواذ. وكلام الله عز وجل لا يحمل على المعنى الشاذ، وإنما يحمل على المعنى الفصيح. وهنا ليس عندنا نعت حتى يقال مخفوض بالمجاورة. قال سبحانه وتعالى وأرجلكم، فعلى قراءة الخفض أرجلكم هناك من قال الجر باعتبار المجاورة، وهناك من أهل العلم من قال وأرجلكم أصلها النصب، لكن خفضت نعم أصلها النصب وتقدير الكلام وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الفعل واغسلوا، باعتبار أن العرب قد يقتصرون على فعل واحد لأمرين مختلفين من وجه إذا اجتمع في معنى واحد، إذا اجتمع في معنى واحد، فإذا اجتمع في معنى واحد اقتصر على الفعل على فعل أحدهما للأمرين. علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، الماء البارد هل يدخل في التعليف ولا المقصود علفتها تبنا وأسقيتها ماء؟ المرض أسقيتها ماء. لكن لما وجد الاشتراك بين التبن وبين الماء وهو الطعم صح مثل هذا التعبير أن يقتصر على الفعل لأحدهما دون فعل الآخر، باعتبار الاشتراك في معنى واحد الذي هو الطعم، فذاك داخل في التب داخل في الطعام، والماء أيضا داخل في الطعام، فإنه من جملة الطعام، ومن لم يطعمه فإنه مني. وهكذا متقلدا سيفا ورمحا، الرمح يقلد ولا يحمل؟ يحمل، لكن هنا موجود الاشتراك بين الأمرين وهو الحمل، فالحمل يشمل السيف ويشمل الرمح، فلما اشترك في المعنى جاز مثل هذا التعبير. وهنا قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هل موجود شيء مشترك بين الأمرين؟ موجود لما موجود؟ موجود، وهو أن المسح في لغة العرب يطلق على المسح الخاص الذي هو من غير جريان الماء، وهو وضع الماء في نعم وهو وضع الماء في اليد وإمرار اليد على العضو. ويطلق المسح على معنى الغسل الخفيف، يطلق المسح على معنى الغسل الخفيف، فيقول القائل تمسحت للصلاة بمعنى توضأت وضوءا خفيفا، فهذا المعنى مشترك بين مسح الرؤوس ومسح الأرجل. والحقيقة الكلام فامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، فذكر الله عز وجل المسح ولم يذكر الغسل باعتبار وجود معنى مشترك في المسألتين، وهو أن الكل يدخل في معنى المسح على المعنى العام. فإذا المسح على المعنى العام يشمل الوضوء الخفيف ويشمل أيضا المسح الخاص الذي هو من غير إسالة ماء. إذن قالوا أصل الآية أو أصل معنى الآية وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، لكن لم يذكر الغسل واكتفى بالمسح لوجود المعنى المشترك بين مسح الرؤوس وغسل الأرجل كالأمثلة التي سبق ذكرها. وحينئذ يزول الإشكال ويكون فرض القدم الغسل للمسح الخاص. ومن أهل العلم من قال في قول عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض أن المقصود بذلك المسح على الخفين، فالقراءتان تدلان على المسألتين، على مسألة غسل القدم وعلى مسألة المسح على الخفين. فقراءة الجر تدل على غسل القدم، غسل القدمين المكشوفتين، وقراءة الخفض تدل على مسح القدمين المسورتين بالخفاف، فالقراءتان تدلان على هاتين المسألتين ولا إشكال حينئذ، فإن السنة قد جاءت بهذا وبهذا، فهذا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال أن يقال أن فرض القدم المكشوفة المسح الخاص، فإن هذا خلاف دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ما سبق إيضاحه. إذن يقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والأرجل كما عرفنا نعم، وكذلك يمكن أن يقال أن قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر على معنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، لكن يقال فرق ما بين مسح ومسح، فقوله وامسحوا برؤوسكم هو المسح الخاص، وقوله وامسحوا بأرجلكم هو المسح العام الذي بمعنى الغسل الخفيف، فيكون الآية على ظاهرها، أمر الله عز وجل بمسح الرؤوس وأمر بمسح الأرجل، لكن فرق ما بين مسح ومسح. ومن أين أخذنا هذا الفرق؟ بدلالة القرآن وبدلالة السنة. أما القرآن فإن قراءة النصب تدل على ذلك، وقوله إلى الكعبين أيضا يدل على أن المراد بذلك الغسل للمسح الخاص. ودلالة السنة ظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه ولم يثبت عنه المسح الخاص، فيقال أمر الله عز وجل بمسح الرؤوس هو مسح الأرجل، لكن فرق ما بين مسح ومسح، فمسح الرؤوس من غير إسالة ماء ومسح الأرجل بإسالة الماء. فإن قيل ما الحكمة من ذكر الله عز وجل لمسح الأرجل دون أن يذكر الغسل؟ لما في بقية الأعضاء ذكر الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلما عدل عن ذكر الغسل إلى المسح في الأرجل؟ ذكر بعض العلماء حكمة في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو أن الغالب في أمر الناس المغالاة في صب الماء على الأرجل، هذا الغالب في وضوء الناس أنهم يبالغون في صب الماء على الأرجل، وربما كان الماء الذي يصب على القدمين مماثل للماء الذي يستعمل في بقية أعضاء الوضوء أو أكثر من ذلك. فذكر الله عز وجل قراءة نعم المس في الأرجل تنبيها على التخفيف، فإن المسح يأتي والمراد به الوضوء الخفيف، تمسحت للصلاة توضأت وضوءا خفيفا، بمعنى لا تبالغ في غسل القدمين، وإنما توضأوا اغسلوهما غسلا خفيفا وهذا معنى أيضا مستحسن ومما تزول به ومما يزول به الإشكال. على كل نقبل هذا الموضع، وإن طولنا في هذه الآية باعتبار أن هي الأصل في هذا الباب في باب الوضوء، وبقى شيء يسير إن شاء الله عز وجل نتمه في درس قادم. فنعم، فهذه الآية كما عرفنا أصل من أصول هذا الباب، فمعرفة أحكامها ودلالة هذه الآية من الأمور المهمة. ننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، منهج التأسيس والتقديس.